مين وجماعة المسجد على إمام راكع ياتوا ببدعة. فكان صلى الله عليه وسلم يستاك بعد عائشة رضي الله عنها. والمؤسف أنه إذا وصل إلى ساعة الصفر إلى ساعة الهلاك فوضعت يدها على كتفه أو رجله أو نحوه يفر فراره من الأسد فيعيد الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في الرياض وفي الرباط وفي كل بقاع العالم في برنامجكم المتجدد والذي أسميناه أحكام فقهية. أيها الأحبة في الله، في هذا الدرس وفي هذا الفصل، فصل قصر المسافر للصلاة، والمقصود بالقصر هو رد الرباعية من الصلوات كصلاة الظهر والعصر والعشاء من 4 ركعات إلى 2 ركعة. والقصر قصران، قصر في الأفعال وقصر في الأعداد، أي في الأفعال كما تعرفون، والأعداد أي قراءة الفاتحة فقط، وأقل وجوب تسبيحة واحدة. وهذا كل ذلك في حكم المسافر، وقد شرعه الكتاب والسنة، ومن الرفق من الله عز وجل بخلقه في حال السفر والتعب والمشقة ألا يطيل على خلقه في هذه الأحكام. فلقد قال ربكم عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أيها الأحبة في الله، لم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر قط رباعية إلا مقصورة صلى الله عليه وسلم، والأصل في صلاة المسافر أن يصلي 2 ركعة. والصحيح أنه يجوز الإتمام والقصر أفضل، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر صلاته ولم يتمها، فالإتمام فيه نوع من الكراهية عند بعض أهل العلم، والذي رجحه كثير من العلماء أن القصر في ذلك أفضل لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة: لو أن مسافر صلى خلف مقيم، يعني رجل مسافر من المنطقة الشرقية فرضا من الدمام إلى الرياض أو من جدة إلى مكة أو أيا كان، فمر بقرية من القرى أو بمدينة من المدن فيها مسجد قائم ويصلي بها إمام راتب فصلى خلفه، هل نقول لهذا المسافر إذا صليت خلف الإمام المقيم في بلده صلي 2 ركعة ثم سلم؟ لا، من صلى خلف إمام مقيم من أهل المدينة فله أن يتم، بل من الواجب عليه أن يتم في صلاته، لأن الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع إلا ليؤتم به، ومخالفته أمر لا يجوز. لكن لو أن المسافر صلى بمأمومين مقيمين، يعني هذا الرجل الذي صلى خلف الإمام المقيم جاء في سفر آخر فقالوا له: تقدم أنت يا شيخ، أو أنت يا طالب العلم، أو أنت أيها المسافر أيها الضيف العزيز، هنا نقول له: أنت بالخيار، إما أن تتم الصلاة أو تقصرها والقصر أفضل، فلك أن تخبر هؤلاء الجماعة الذين خلفك: أنني يا إخوة على سفر، سأصلي بكم العصر 2 ركعة، فإذا سلمت فارفعوا أنتم بال2 ركعة الباقية. ثم أيها الأحبة، اختلف العلماء في نوع السفر الذي يقصر فيه الصلاة، يعني بعضهم قال: من سافر لسياحة، من سافر لتجارة، من سافر عياذا بالله لحرام، فهذا ليس له القصر في الصلاة، وإنما السفر لمن سافر في مباح كعلاج أو زيارة أو نحوها. وهذا كلام اختلف فيه العلماء، والراجح كما سأقول لكم أن الراجح أن السفر سواء كان في حرام أو حلال أو تجارة أو نحوها، مباح أو غير مباح، للمسافر أن يأخذ حكم المسافر في قصر الصلاة، وليس ذلك حكرا ولا شرطا ولا لرجل سافر لحلال أو حرام، لا، إنما الأمر للجميع. أما الذي سافر إلى حرام فأمره إلى الله ويأخذ حكم المسافر، والذي سافر إلى حلال فيأخذ حكم المسافر، وليست حكرا على من سافر لحلال دون حرام. ثم أيها الأحبة، أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، ولا عن الصحابة، ولم ينعقد الإجماع على خلاف ذلك. هنا مسألة: ما هي المسافة التي يجوز فيها القصر للصلوات؟ بعض العلماء قال أن المسافة التي يقصر فيها المسافر لصلاته ما تعدى 80 كيلو متر، والصحيح أن ما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، وذلك يرجع إلى العرف، فما كان سفر في عرف الناس فهو سفر، وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها. ويقصر الصلاة إذا فارق بيوت قريته. يقول بعض أهل العلم أن من أراد أن يقصر الصلاة، رجل ركب في سيارته من أجل السفر، نقول هنا أنت لم تأخذ حكم المسافر حتى تتعدى البنيان، إذا تعديت البنيان فأنت تأخذ حكم المسافر تقصر في صلاتك، لكن ما دمت أنك في بيتك فليس لك أن تقصر الصلاة. ولكن بعض أهل العلم ذهبوا أنه لو دخل عليه وقت الصلاة، لو أن رجلا في بيته نوى السفر فربط عفشه على سيارته ولبس نساءه العبايات ونوى الخروج من البيت، فأذن المؤذن لصلاة العصر أو الظهر أو العشاء، فهل يصليها تامة 4 ركعات أم له أن يصليها قصرا ما دام أنه نوى السفر؟ كما قلت لكم آنفا أن هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز له القصر إذا شرع في السفر وأداها فيه، ما دام أنه ناوي للسفر فلا حرج، لكن هذا يأخذ الحكم من نوى السفر حقا. أما رجل ينوي السفر بعد صلاة العشاء أو بكرة، أو يقول ربما نسافر بعد قليل أو نحوه ولم ينوي السفر، لكن من خرج من بيته ونوى السفر وجهز العفش وربطه ولبس أطفاله استعدادا للسفر، فإن ذلك يأخذ حكم المسافر وله أن يقصر الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أنه يتم ولا خلاف في ذلك. ثم أيها الأحبة، يقول بعض أهل العلم أن المسافر لا يأخذ حكم السفر إلا إذا أقام 3 ليال، يعني رجل سافر من السعودية إلى مصر أو من مصر إلى تركيا أو إلى بلد كان، من الرياض إلى جدة، من أي مكان كان، أن المسافر لا يأخذ حكم السفر إلا في 3 ليالي، وما زاد على 3 ليالي فيعتبر مقيم ليس له القصر. هذا خلاف بين أهل العلم، وما ذهب إليه سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن له أن يصلي قصرا ما دام أنه مسافر ولو مكث 3 أعوام. وذهب شيخنا الشيخ باز رحمه الله أن المسافر لا يأخذ إلا حكم 3 ليالي. وأقول ما دام أن في المسألة خلاف فلا حرج على من أراد أن يقصر، ومن أراد أن يتم فهو أفضل ليفوز بأجر الإتمام وبأجر الجماعة والصلاة معهم. ثم أيها الأحبة، الذي يجب أن يعرفه كثير من الناس أن هناك فرق بين القصر والجمع. القصر للصلوات لا يكون إلا في حال السفر، من أراد أن يسافر فله أن يقصر الصلاة، سواء مكث يوم أو يومين أو 3 أو شهر أو شهرين يأخذ حكم القصر في السفر. لكن الجمع، يعني رجل سافر من الرياض إلى جدة فأذن الظهر يقول لن أصلي، سأجعلها جمع تأخير فأصليها مع العصر، نقول يا أخي الجمع في الصلوات لا يكون إلا لمن كان في طريق السفر، أي على دابته لم يصل إلى المكان الذي يريده، هنا له أن يجمع الصلوات، لكن إذا وصل المنطقة التي يريدها ليس له أن يجمع في الصلاة، يقصر نعم لكن ليس له أن يجمع. أو من كان قد حل بأرضه مطر أو ليلة باردة أو نحوها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأصحابه الصلاة جامعة أو صلوا في رحالكم، فلا ضير أن نصلي المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، لكن قضية أن يجمع الرجل في سفره لا، لا يجمع إلا إذا كان على دابته في طريقه. وأما القصر فله أن يقصر إذا أقام في المكان الذي هو فيه. ثم أيها الأحبة، للمعلومة أن الجمع بين صلاة الجمعة والعصر لا يجوز، وذلك لأن صلاة الجمعة لها أحكام تختص بها، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها وبين صلاة أخرى وهي ليست بديلة عن الظهر. يعني لو أن رجلا كان مسافرا فوصل إلى منطقة معينة وقبيل أذان الجمعة قال سأجمع صلاة الجمعة مع العصر أو سأؤخر صلاة الظهر مع العصر أو نحوها، نقول هنا لا يجوز، أن تجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر، بل من الواجب أن تصلي الجمعة على حالها ثم تصلي العصر لحاله، وليس هناك فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه أن جمع أحدهم صلاة الجمعة مع العصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا وإياكم من يخافه في السر والعلن. أيها الأحبة في الله، أحبكم في رعاية الله، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم برنامج أحكام فقهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو دخلت مع الإمام والإمام في التحيات والتشهد لا بأس أن يقرأ عليه سورة ياسين، لها أن تصلي بلا أذان ولا إقامة. فحمل على أكتاف أبنائه حتى أدرك السجدة الأخيرة من صلاة المغرب، وإلا في الثوب يكمل صاحبه في الصلاة والعبادة والمكان يصلى فيه ولا يعتبر نجس.